أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 263. يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس. من يبيع الثمرة صار يبيع ثمرة البستان بأكمله، ثمرة البستان بأكمله، وصار لا يبيعها بأكملها بل يبيع خصوص نخلة واحدة. الآن لو أراد أن يبيع ثمرة البستان كاملتين، يجوز له أن يقول للمشتري: أبيعك ثمرة كل البستان إلا هذه النخلتين، إلا هاتين النخلتين مثلا، أو إلا هاتين الشجرتين. فيستثني من البيع الذي باعه شجرتين أو ثلاث أو أربع أو عشر بحسب ما يراه هو. كما يجوز له أن يستثني حصة مشاعة، يقول: أبيعك ثمرة هذا البستان إلا ربعها. فيكون المشتري قد اشترى ثلاثة أرباع البستان، ثلاثة أرباع ثمرة البستان. هذا نوع ثاني. نوع ثالث من الاستثناء، وهو أن يستثني 100 كيلو. هنا لم يستثني ثمرة نخلة بعينها أو شجرة بعينها، ولم يستثني حصة مشاعة الربع أو الثلث أو ما شابه ذلك، بل استثنى حصة معينة مقدارا معينا كال30 كيلو أو ال50 كيلو أو ال100 كيلو. إذا الاستثناء الأول يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها. الاستثناء الثاني أن يستثني حصة مشاعة كالربع أو الخمس أو الثلث أو ما شابه ذلك. الاستثناء الثالث أن يستثني مقدارا معينا كال100 كيلو. خب عندنا أيضا ثلاث حالات أو ثلاث صور للاستثناء. خب في الصورة الأولى المسألة واضحة. لو تلفت هذه النخلة التي استثنيتها أنا، ذهبت من أموالي أنا، أنا بعتك ثمرة البستان بأكملها إلا هذه النخلة أو إلا هاتين النخلتين. فلو تلفت هاتين النخلتين، لو تلفت هاتان النخلتان أو ثمرة هاتين النخلتين، ليس لي شيء بعد وليس عليك شيء. خب أما لو استثنيت مقدار الربع، قلت أبيعك ثمرة البستان بأكملها إلا ربعها مثلا أو إلا خمسها مثلا، هذه صورة. والصورة الثالثة لو استثنيت 100 كيلو، أبيعك ثمرة البستان بأكملها إلا 100 كيلو. خب هنا في هاتين الصورتين اللتين ذكرهما المصنف كصورة ثانية وصورة ثالثة، لأن الصورة الأولى قلنا مسألتها محلولة. خب الصورة الثانية والصورة الثالثة، خب لو تلف قسم من ثمرة البستان، هذا القسم يقع من مال البائع أو من مال المشتري، يعني يحسب من الربع مثلا أو يحسب من الثلاثة أرباع، لأن البائع باع ثمرة البستان بأكملها إلا ربعها، صحيح؟ خب هل نستثنيها من الربع فنقول ينقص من ربعك أيها البائع هذا المقدار، أو نستثنيها من ثلاثة أرباع والبائع يسلم له الربع كاملا؟ يقول السيد القوي رحمة الله عليه: لا هذا ولا ذاك، بل يحافظ هذه بينهما، بمعنى أن الثالث يحسب ربعه ربع الثالث على صاحب الربع، وثلاثة أرباع الثالث على صاحب الثلاثة أرباع، بمعنى أن الثالث نعتبره كالموجود فنقسمه، نعتبر المقدار الثالث وكأنه موجود فنقسمه على الشخصين بحيث يأخذ أحدهما الربع وهو البائع، والثلاثة أرباع تذهب إلى المشتري. وكذلك الحال لو باعه 100 كيلو، أيضا يأتي نفس الكلام، لو باعه ثمرة البستان بأكملها إلا 100 كيلو، لو باعه ثمرة البستان بأكملها إلا 100 كيلو، خب فتلف الآن مقدار، خب الآن الكلام هو الكلام. هذا المقدار الثالث يقسم بين البائع والمشتري. بأي كيفية يقسم؟ بالنص؟ يقول لا، مو بالنص. يقول طريقة التقسيم هي أن نحسب، طريقة التقسيم هي أن نحسب المقدار المستثمى وهو 100 كيلو مثلا، ونحسب ثمرة البستان ككل، وننظر هذه 100 كيلو كم تساوي من ثمرة البستان؟ تساوي الربع، إن كانت تساوي ربع ثمرة البستان فالمقدار الثالث يقسم على البائع والمشتري بنفس الكيفية بالربع مثلا. إن كانت هذه الثمرة الثالثة أو عفوا إن كانت 100 كيلو، إن كانت 100 كيلو تساوي خمس ثمرة البستان، خلنا نفترض أن ثمرة البستان بأكملها هي 500 كيلو، فهذه 100 كيلو التي استثناها البائع قال أبيعك ثمرة البستان بأجمعها إلا 50، إلا 100 كيلو، إلا 100 كيلو. خب هنا هذه 100 كيلو هي مقدار الخمس، فإذا ثلث مقدار من الثمرة نأتي ونقسم المقدار الثالث على البائع والمشتري، بحيث يأخذ البائع من مقدار الثلاث كم؟ الخمس، والأربعة أخماس تذهب إلى المشتري. إلى هنا المطلب واضح، لكن يحتاج أن نطبق العبارة. يقول يجوز لبائع الثمرة أن يستثني، الحالة الأولى أن يستثني ثمرة سيرات أو نخلات بعينها، هذه هي الحالة الأولى أو الصورة الأولى. خب الصورة الثانية، وعليكم السلام، أن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وعليكم السلام، أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين يعني الصورة الثانية والثالثة لو خاصت الثمرة وزع النص على المستثنى والمستثنى من بحسب النسبة، على النسبة وزع على المستثنى والمستثنى من على النسبة. ففي صورة استثناء حصة مشاعة كالربع أو الثمن أو الخمس أو الثلث يوزع الباقي بتلك النسبة. نأتي إلى الباقي المقدار المتبقي ونقسمه، نعتبر أنه لم يخلف شيء، نعتبر أنه لم يخلف شيء وكأن الثالث لم يخلف، فنعطي الربع المتبقي للمالك للبائع عفوا وثلاثة أرباعه مثلا للمشتري. خب وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا كمئة كيلو، فقد تقدم الشرح وقلنا هناك أن طريقة معرفة النص ماذا هي؟ أن ننظر إلى المقدار المستثنى ونقيسه إلى بقية الثمرة. المقدار المستثنى قلنا 100 كيلو مثلا، وبقية الثمرة كان 500 كيلو، وبقية الثمرة 400 كيلو المتبقي، فيصير المجموع كان 500 كيلو، 100 للبائع و 400 للمشتري. هنا في هذه الحالة يتبين أن البائع له الخمس والمشتري له أربعة أخماس، أليس كذلك؟ الثلث أيضا يقسم عليهما، الثلث أيضا يقسم عليهما. خب يقول فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثنى من المئة كيلو بتلك النسبة. خب هو ذاكر الطريقة غير اللي أنا ذاكر منها، هو ذاكر الطريقة، حتى الطريقة التي ذكرتها أيضا تصح تماما نفس النتيجة، نفس النتيجة، هو الطريقة التي ذكرها هكذا. يقول نأتي إلى المقدار الثالث، المقدار الذي ثالث، ونخبره كم نسبته من مجموع الزرع. إذا افترضنا أن نسبة الثالث هو الربع، ربع الزرع قد ثالث، فنأتي إلى المئة كيلو التي استثنيناها وننقص منها ربعها وهو كان 25 كيلو، فيبقى لي صاحب البستان كان 75 كيلو. يقول فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت، نخمن كان بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثنى يعني من المئة كيلو بتلك النسبة، بنسبة الربع أو نسبة الثلث أو النصف على حسب المقدار الذي تلف. فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع، وهكذا. مسألة 264. المذاك ذاك طبيعي بتفت معي ذاك طبيعي تعرف منه ذاك طبيعي تعرف منه نعم الربع من كليهما هو نحن الآن نريد أن نعطي بقية الثمرة للمشتري البائع البائع له 75 كيلو فقط راح يبقى الفتياي له كم هو في الأساس له 100 كيلو وبعد أن حسبنا نحن مقدار الثلاث تبين أن ربع البستان قد تلف ربع البستان قد تلف أليس كذلك؟ خب لما تلف ربعه خب هذا الربع ربع من المئة كيلو وربع من بقيتها فنأتي إلى المئة كيلو ننقص ربعها ننقص من المئة كيلو ربعها كم تبقى؟ 75 كيلو فنعطيها للبائع خب المتبقي بأكمله يكون للمشتري بعد ويكون قد استثني منه الربع أيضا بالمحصل نتيجته أن يكون نقص الربع من البائع ومن المشتري خب مسألة 264 يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها ثمرة النخل الرطاب وهي موجودة في النخل يجوز أن تبيعها بالنقود وبغير النقود كالأمتعة والحيوان والطعام الذهب والفضة الأموال الأنعام لها ما يضر النقود الأموال الأموال التي نحن نسميها في عرفنا أموال سواء كانت من الذهب والفضة أم لا حتى بالدنانير خب كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع يقول هذا ليس له خصوصية كغيره من أفراد البيع يجوز بيعه بكل شيء بعد أن وضح هذه المسألة الآن إذا هذه المسألة واضحة مسألة 265 نحتاج أن نلي فيها يقول لا تجوز المزابنة المزابنة يعني شنو أيها السيد يقول المزابنة وهي بيع ثمرة الناخل ثمرا كانت أو رطبا أو بترا أو غيرها بالتمر من ذلك الناخل بتمر من نفس ذلك النخل هذا هذه النخلة أبيعك الثمرة التي عليها ما هو الثمن 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 تمرا من نفس النخلة أبيعك رطب بتمر أو تمر بتمر أو غيرها بالتمر من ذلك الناخل خب إذا هذه المزابنة لا تجوز بتمر من نفس النخلة وأما بيعها بيع ثمرة النخلة بثمرة غيره مثلا ثمرة هذه النخلة بثمرة نخلة أخرى أو بثمرة شجرة التفاح مثلا وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه واضح بعد سواء كان الغير في الذمة أو في الخارج لا يضر ما دامت الثمرة الأخرى من بستان آخر أو من شجرة أخرى فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوى احتياطا استحبابيا يعني لحظة استحبابا أن لا تبيع ثمرة هذه النخلة بثمرة نخلة أخرى هنا مو موزون ولا مكيل شيخنا عادة ما هو على النقل لا يكون لا مكيل ولا موزون لو كان من المكيل أو الموزون نعم لا تصح الزيادة ملتفت؟ نعم إذا أخرج أنزل من الشجرة صار من المكيل والموزون لكن ما دام على الشجرة ليس من المكيل أو الموزون الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالناقل فلا يجوز بيع ثمر غيره غير النخل بثمر عفوا فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره ايضا ثمر التفاح ابيعه بالثمر من ذلك التفاح ايضا واما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه اصلا فلا اشكال فيه اصلا المزبون المزبون يعني المذكور المتقدم الظاهر أن الحكم المذكور يعني المتقدم المذكور سابقا المزابنة ذكرها المزابنة وهي بيعه شرح المقصود بها خب مثلا 267 يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمر في اصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به او ناقصا او مساو. انا اشتريت ذهبت الى الشيخ حسين وعنده نخله فاشتريت الرطب الموجود على النخله وهذا الشراء جائز قلنا سابقا. يجوز لي ان اتي وابيعه على الشيخ عبد الله سواء كان بنفس الثمن الذي اشتريته او باكثر او باقل، لا فرق، بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به او ناقص او مساو. خب سواء اباعه قبل قبضه ام بعده، لا فرق، قبضته ثم بعته ام لم اقبضه، ما دام هو متعين، مو اشتريت ثمرا بالذمه، اشتريت ثمرا من بستان متعين، هذه النخله ثمرت هذه النخله. خب مسألة 268. خب إلى هنا كان الكلام في بيع الثمار. ملتسين قلنا أن هذا الفصل، الفصل الثاني عشر، بيع الثمار والخضر والزارع، وقلنا يوم أمس أنه يفرق الأمر وأن المقصود بالثمار شيء غير الخضر وغير الزارع. الآن من هنا الآن يشرح في الكلام عن بيع الزارع، وإذا انتهى منه يشرح في الكلام عن بيع الخضار. المقصود بالزرع كما وضحنا يوم أمس ما هو؟ ما المقصود بالزرع؟ الحنطة والشعير، الذرة، الأرز وما شابه ذلك من الحبوبات. لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحواض. بذرت البذرة يا شيخ حسين، حرست الأرض وبذرت البذر وسقيته ماء، هذا بعد أسبوع يظهر من الأرض، إلى الآن لم يظهر، لا زال عروقا في باطن الأرض، تعرف أنه لا زال عروق. نقول لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحواض. طب ما في أي طريقة لبيعه؟ يقول يجوز بيعه تبعا للأرض، يعني تبيع الأرض وفي ضمنها الزرع الموجود فيها الذي لم يخرج للآن، فتقول أبيعك الأرض والزرع بهذا الثمن. ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه. واضح بعد المسألة. أما بعد ظهوره، كان الكلام أنه لا يجوز قبل ظهوره، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله. شلون يعني مع أصله؟ في الثمار الأصل، عندما تكلمنا عن النخلة والرطب قلنا الرطب هو الثمر والنخلة هي الأصل، مفهومين؟ مش دي؟ خب هنا في الزرع ما المقصود بالأصل؟ الزرع وأصله، المقصود بالزرع هو هذه الأعواد التي تخرج ويخرج فيها السنبل، مفهومين؟ حب السنابل، سنابل القمح مثلا. خب هذه الأعواد يقال لها الزرع. خب العروق الموجودة في الأرض، خب هذه إذا قطع الزرع الذي في الظاهر، خب العروق لا زالت موجودة عندك مرة أخرى، مو كذي؟ خب يقول وأما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، الأصل هي تلك العروق الموجودة في الأرض، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة في الأرض. فإن شاء، خذ يجوز بيعه مع أصله، مثلي، فإن شاء المشتري قفله، قفله يعني قطعه، قفله يعني قطعه، ما سامعين عن المقصلة، المقصلة التي يعلم فيها بعض الأفراد في أوروبا قديما، هذه الحديدة التي يوضع الرأس وتوضع اليدين في حديدة بحيث يكون جسم الإنسان في طرف و رأسه في طرف آخر مع اليدين، هكذا تكون الحديدة خاصة فيها، يخرج منها فقط الرأس وهنا اليد اليمنى وهنا اليد اليسرى، متأكدين؟ هذه يقال لها المقصلة، ثم تنزل الآلة الحديدية وينزل السيف مثلا أو ما شابه ذلك، تقطع اليدين والرأس. خب القفل يعني القاطع. خب الآن يقول فيجوز عفوا فإن شاء المشتري قفله يعني قطعه وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض. شيخ حسين باع على الشيخ عبد المنعم هذا الزرع، عنده حنطة بزرعها الشيخ حسين، الشيخ حسين زرع حنطة فظهرت بعد، يجوز بيعها مع أصلها. يعني يا شيخ عبد المنعم تشتري الأعواد الظاهرة مع الفروق الموجودة في الأرض، واضح؟ حب. وفي هذه الحالة إذا أردت أن تقطعه يمكنك أن تقطعه وتأخذ الأعواد الظاهرة، كما يمكنك أن لا تقطعه بل تنتظر إلى أن يثمر، إلى أن يثمر مثلا، يمكنك أن تنتظر إلى أن يظهر السنبل، لأنه أول ما يظهر كأعواد ثم تظهر كسنابل، السنبل هذه التي تحمل مجموعة من الحبيبات. يقول فإن شاء المشتري قفله وإن شاء أبقى. طب الإبقاء إنما يصح إذا كان الشيخ عبد المنعم قد اشترط على الشيخ حسين، لأن الشيخ حسين هو مالك الأرض. الشيخ عبد المنعم يقول أشتريه منك بشرط أن نبقيه طوال هذه السنة مثلا، أو طوال الفترة الفلانية المعينة بحسب مصلحته بعد. خب وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو إذا لم يشترط أو بإذن من صاحب الأرض. اشترط هو لم يشترط في عقد البيع، لم يشترط الإبقاء، لكن استأذن صاحب الأرض قال استأذن لي أن أبقيه، قال نعم أذنت لك أو بإذن من صاحب الأرض. خب فإن أبقاه حتى يسنبل، يسنبل يعني يظهر فيه السنبل، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل، كان السنبل لمن؟ للمشتري، وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا. السنبل لك يا شيخ عبد المنعم، لكن إذا لم يكن الشرط أن تبقيه مجانا فلا بد عليك من دفع الأجرة أيضا، لأنك أبقيته واستفدت من الأرض، وهذه الاستفادة لها ثمن، وأنت لم تشترط المجانية، صحيح؟ كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا فاصلا وإن قتله قبل أن يسنبل. واضح؟ لا زال أعواد لم يظهر فيه السنبل. نرجع الآن، الحالة الأولى أنه أبقى إلى أن سنبل. خب الحالة الثانية نقول لا، اشترط أنه قطعه قبل أن يسنبل. خب واشترى ماذا؟ ما الذي اشترى الشيخ عبد المنعم؟ قلنا اشترى الزرع مع الأصل. خب إذا قطعه ما قلعه، ما قال قلعه، قال قطعه قتله. خب الذي لا زال في الأرض وهو العروق الأصول لا زالت على ملك الشيخ عبد المنعم. ركزوا وياي المسكين المسألة ومو المسكين. الشيخ عبد المنعم اشترى من الشيخ حسين الزرع هذه الأعواد مع أصولها، أليس كذلك؟ صحيح لو مو صحيح؟ هذا هو فرض المسألة. خب لو قتله قبل أن يظهر سنبلان، يقول وإن قتله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت. مرة أخرى قطعه هو في المرة الأولى، طب هذه الأصول نبتت مرة أخرى، سقط المطر أو سقيت أو ما شابه ذلك، المهم أنها نبتت، بعد أن نبتت وتنزلت كانت تنبل له. يقول فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى تنبلت، كان له أيضا، كان هذا النمو الأعواد مع السنبل كان له أيضا، ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط احتياطا استحبابيا. انتظر أقرأ العبارة. وإن قتله قبل أن تنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى تنبلت، كان له أيضا السنبل والنمو، ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان وجوب أحوط. ربما من أي جهة هو لم يبق، التفتوا معي، يريد السيد الخوي أن يقول هكذا الشيخ عبد المنعم قطع الزرع، صحيح؟ ومالك الأرض لم يطلب منه أن يقلع الزرع، فهو لم الشيخ عبد المنعم هنا لم يقصد إبقاء الثمر، لكن هذا الزرع لا زال على ملكه في الواقع. متفقين؟ فعندما نما وهو في ملك الشيخ عبد المنعم، فهذا النمو للشيخ عبد المنعم، وهذا لا يعد استفادة من الأرض ما دام أنه لم يبقه، لم يقصد الإبقاء. هنا لم يقصد الإبقاء الشيخ عبد المنعم، فهذا مستف. أنا قطعت الذي أريد، بعد ذلك أنا لم أكن أريد الذي في الأرض ربما، أو كنت عازما على الاتيان إليه بعد مدة ولم أأتي. واضح؟ هذا النمو لا زال لي، وهذا مو إبقاء لكي يقال بأني أبقيته. نعم، لو طلب المالك أن يقلعه المشتري ولم يقلعه، بلا إشكال هنا يجب عليه الدفع الأجرة بلا إشكال. الكلام عن أنه ماذا؟ عن أنه لم يقلعه ولا تجب عليه أجرة الأرض، وإن كان الوجوب أحوط، يعني الدفع أجرة الأرض أحوط احتياطا استحبابيا، لأنه لم يشترط عليه الإبقاء ولم يقصد الإبقاء. يجوز بيع الزرع لا مع أصله، يعني يجوز لك يا شيخ حسين أنت أيها الشخص الذي زرعت الزرع، زرعت هذه الحنطة مثلا ونمت وصارت أعوادا، يجوز لك أن تبيع الأعواد الظاهرة بدون الأصول، فتبقى الأصول على ملكك لكي لا تقع في مشاكل. تقول له أبيعك هذا المقدار الظاهر، تعال واقطعه. يقول يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قفيلا. قفيلا يعني شنو هو؟ القفيل هو ما يقطع من الزرع وهو أخضر، عادة يقطع لعالة الحيوانات. كان شايفين بعض الشاحنات تأتي حاملة شنو هذه الأعواد ملفوفة في كومات، ثلاث كومات، وترسل لعالة الحيوانات. خب، يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا، يعني مقطوعا، يعني فقط الذي يقطع القصيل، هذا الزرع الذي يقطع، مو نفس هذا الزرع الذي هو قابل للقطع، هذه الأعواد يقال لها هذه قصيل. يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان الزرع قد بلغ أوان قصله، أو قبل ذلك، قبل أن يبلغ أوان قصله. طبعا هناك أوقات من تعارف عند الزراع يقولون في هذا الوقت يقطع، عندما يصل مثلا طوله إلى ارتفاع حامة مثلا، واضح، إلى متر ونصف مثلا، في هذه الحالة يقطع، يجوز لك أن تبيعه في هذه الحالة، أو حتى وهو طوله نصف متر ربما، أو قبل ذلك، يعني حتى قبل أن يصل إلى أوان القاطع، الأوان الذي تعارف الزراع على قطعه. إذا كان قد بلغ أوان قطعه، يعني قطعه، أو قبل ذلك. طب شلون يعني تبيعه قبل ذلك؟ أبيعه وهو ارتفاعه نصف متر، هو عادة يبقى إلى أن يصل كم؟ متر أو متر ونصف. أنا بعته ولا زال ارتفاعه نصف متر، طب في هذه الحالة أبيعه، تارة أبيعه، أبيع الزرع، أنا مالك الزرع، أبيعه بشرط أن تقطعه الآن، وتارة أبيعه على أن تبقيه إلى أن يصول إلى متر ونصف وتقطعه بعد ذلك. مسكين المسألة. يقول يجوز بيع الزرع إلى معاصيه بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصيه، أو قبل ذلك، أو قبل ذلك على أن، إذا بعته قبل ذلك قد تشترط أن يبقى حتى يصير قصيلا، أو قبل ذلك، يعني شنو؟ يعني يبيعه قبل أن يصل وقت قتله، ولكن يشترط المشتري إبقاؤه إلى أن يصل زمان قتله، أو قبل أن يصل إلى زمان قتله، أشترط عليك أن تقطعه وهو ارتفاعه نصف متر، لا غير، سواء اشترطنا أن يبقى إلى أن يصير ارتفاعه متر أو متر ونصف، أو لم نشترط ذلك. على أن يقطع حتى يصير قصيلا، أو قبل ذلك، يعني قبل أن يصير قصيلا يقطع، لا فرق. خب، فإن قطعه المشتري، مو قفيل أي شيء بل قفيلا مو مقطوعا قفيلا مو بمعنى مقطوعا قفيلا القفيل قلنا مو المقطوع القفيل هو الزرع الذي يقطع ما تشوف جاي هو الزرع الذي يقطع هذا العوار الحنطة أو الشعر وما ترى ذلك تقطع لتصير خذ علفا للحيوانات قفيل يعني اسم هو الزرع الذي يقطع سواء قطع أم لم يقطع إذا قطع يقال قتل خب فإن قطعه ورمت الأصول خب شيخ حسين باع على شيخ عبد المنعم ماذا هنا في هذا المثال باع عليه الزرع بدون الأصول ها الأصول لا زالت على ملك المالك لم يبعها فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كانت سنبل للبائع بعد واضح العلة بعد العلة واضحة شيخ حسين يقول أنا بعتك الزرع الظاهر ما بعتك الأصول إذا نمى الأصل بعد ذلك هو لي نموه لي الذي نما هو ما أملكه أنا مو الذي أملكه أنت كانت سنبل للبائع وإن لم يقطعه خب هذا إذا قطعه ثم نما يعني شيخ عبد المنعم أخذ الذي له المتبقي الآن ما هو الأصول التي هي للشيخ حسين نمت الأصول لا زالت على ملك مالكها وهو الشيخ حسين خب لو افترضنا أن المسألة اختلفت بمعنى أن الشيخ حسين باع الزرع الظاهر بدون الأصول ها بدون الأصول ولكن المشتري لم يقطعه كان المفروض أن يقطعه بحسب الشرط لكنه لم يقطعه وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه للشيخ كان أن يلزم الشيخ عبد المنعم بماذا بقطعه لأنه إذا ما يقطعه يفوت المصالح على الشيخ حسين وله إبقاؤه يعني الشيخ حسين يمكنه أن يلزم الشيخ عبد المنعم بقطعه كما له أن يبقيه ويطالب بالأجرة يقول له أنا أقبل أن تبقيه لكن ادفع لي الأجرة وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة واضح مع المسألة فلو أبقاه فنما حتى تنبل أبقاه لم يقطع ونما هذا القتيل إلى أن صار سنبلا حتى تنبل كانت سنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة فقط وفقط واضح بعد ليش وكذا الحال لو اشترى نخلا وكذا الحال لو اشترى نخلا شلون يعني كلامنا في الزرع واضح كلامنا في الزرع واضح جدا لا غبار عليه ممكن في النخيل شلون يقول اشترى نخلان بشرط ان يقلعه قبل ان يثمر هو لم يقلعه بقي الى ان اثمرت النخله النخله تقلع هو لم يقلعها ادري في ذلك وقال وكذا الحكم وكذا الحال لو اشترى نخلان هذا مو من الزرع لكن لتشابه المسألتين ذكرها أيضا خب فإنه الثمر هنا أيضا يكون لمن؟ للمشتري غاية الأمر غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر يكون للبائع ماذا؟ المطالبة بأجرة الأرض يكون للبائع المطالبة بأجرة الأرض لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه شيخ عبد المنعم اشترى جذع نخلة ليس فيه شيء جذع خالي بشرط ان يقلعه فلم يقلعه ونما هذا الجذع نما كان النماء للمشتري ولكن على القاعدة مع شنه للبائع المطالبة بثمن الارض له أن يجبره على الخلع أو يطالبه بأجرة الأرض متفقين؟ له أن يجبره على الخلع أو يقول له إذا لم تطلع أخذ منك الأجرة. مسألة 271 يجوز بيع الزرع محصودا. محصود يعني شنو هو؟ مقطوع. إذا أخذ يعني أخذ من الأرض. خب. ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة. غالبا أصلا هذه البيوع تكون بالمشاهدة كما يقال. واضح؟ البيوع في تلك الفترة عادة تكون بالمشاهدة، لا توزن ولا تكال. ترى الكومة فتشتريها ككومة. يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة، تنظر إليه وتقول أشتريه بعشرين دينار. خب، مسألة 272 لا تجوز المحاقلة. ما المقصود بالمحاقلة؟ يقول وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة. من شوف هذه سنابل حنطة، هذه سنابل حنطة. طب هذه إذا أخذت وصفيت سنخرج منها كم؟ هذه الكومة من الحنطة سنخرج منها 1000 كيلو مثلا. طب أبيعك إياها 500 كيلو منها، من الحنطة التي تخرج منها. أنت الآن هي سنابل، لا زالت سنابل. أبيعك إياها، والثمن ما هو؟ الثمن 50 أو 500 كيلو من نفس الحنطة. يقول هذه المحاصرة لا تجوز. وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير من لا لا شوف، أنا أملك هذه الحنطة، هذه السنابل من الحنطة. خب أبيعك إياها الآن، تأخذها أنت تنظفها وترفع لي الثمن. ما هو الثمن؟ مش في ذمتك. الشيء هو نفس الحنطة التي هي موجودة الآن، يعني الثمن مش متشخص خارجا، من نفس الحنطة، من نفس هذه الحنطة. التفتون الآن؟ هذه الآن سنابل، عرفون السنابل شلون؟ هذه السنبلة التي تحتوي على حبيبات الحنطة. أبيعك هذه الكومة من السنابل، والتي إذا صفيت ربما تكون كان 1000 كيلو مثلا، أبيعك إياها 500 كيلو منها من نفس الحنطة. الثمن تدفعه أنت بعد أن تصفي، بعد أسبوع تدفعه، مو شيء تذمها، شيء تدفعه لي مما هو موجود الآن، لكن بعد ذلك تدفعه. لا يمكنك إذا حصل هذا البيع، لا يمكنك أن تأتي بشيء آخر. نحن اشتريت والثمن هو نفس الحنطة هذه، لا يمكنك أن تدفع حنطة أخرى، هذه محاصلة. يقول وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير من الكلام. هو الكلام، الكلام هو الكلام. بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب من، مثل الأرز أو ما شابه ذلك. الكلام هو الكلام، نفس الكلام. إذن هذه المسألة لا تختص بالحنطة والشعير، تشمل بقية الزرع. مسألة 273. من هذه المسألة أيضا ندخل في بيع الخضر. إلى المسألة السابقة كان الكلام في بيع الزرع، الآن ندخل في بيع الخضر. يقول الخضر كالخيار والباذنجان والبسطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحواض. قبل أن تظهر لا يجوز بيعها، يعني لما ما لا زالت ماذا؟ لا زالت لم تظهر، لا زالت نبتة موجودة. ويجوز بيعها بعد ظهورها مع المشاهدة، لقطة واحدة أو لقطات. خب أنت الآن طماطم، احنا نقول طماطة في البحرين. خب الطماطة يلقط عادة 3-4-5 لقطات، ربما أكثر أيضا، أنا مخبر في الزراعة يعني، بس حسب ما رأيناه يوقف عدة مرات، يعني يمرون عليه ويأخذون الطماطة الناضج، ثم يظهر غيره وينضج، ربما طوال 3-4 شهور يظهر عدة مرات، ربما يلقطونه 10 مرات ربما أو أكثر. واضح؟ كل أسبوع يأتون يلقطون لقطة أو أقل من أسبوع على حسب نوع الزرع نوع الخضار. خب تشاهد أنت الحقل فتقول أشتري منك لقطة واحدة، يعني نمر ونلتقط الطماطم الناضج الذي وصل وقت قطعه فنقتطعه، الذي لم يصل يترك. يقول ويجوز بعد ظهور الخضر مع المشاهدة، تشاهدها وتشتري، تقول أشتريها ثم تنظر إليها يمنة ويسرى وتقدر، تقول أنا أشتريها منك بمئة دينار لقطتين أو ثلاث لقطات أو لقطة واحدة لا يفرق. ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات. خب أيها السيد الخوئي، شيخ عبد الشيخ محمد رضا اشترى مني الطماطم وقلت له لقطة واحدة، فأخذ الأخضر واليابس لم يبقي شيء من الطماطم، دخل حتى التي لم يصل وقتها قطعها. يسوون بعض الناس يلمون يأخذ الطماطم اللي وصل ولا ما وصل، اللي وصل يعني صار وقت قطع ولا ما صار. هو يقول ما هو المرجع؟ يقول المرجع في هذه المسألة هو عرف الزراع. الزراع عادة لا يقطعون الطماطم ما لم يصل إلى هذا المقدار إلى هذا المستوى من النضج، فما دام عرف الزراع أنه لا يقطع فإذا قطعت لقطة واحدة تدخل وتقطع ما تعارف الزراع على قطعه. عرفتم؟ ما لم يتعارف الزراع على قطعه لا تقطعه. والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع. الزراع يرون أن هذا بهذا المقدار يلقط، أن الطماطم الذي لم يصل إلى هذا المقدار لا يلقط فتلقط، يعني هذا هي العبارة. والمرجع هذه العبارة من قوله والمرجع، لماذا أتى بها؟ لكي يحدد مقدار اللقط وهل تأخذ كل الثمار التي ظهرت، لأنه قد يظهر قد يظهر لكنه لا زال أخضر، هل يجوز لك أن تقطعه؟ أنت اشتريت لقطة واحدة مو الثمر كله. يقول هو المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع. خب مسألة 274، لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر والبطاطس مثلا ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا، خلافا لمشهور الفقهاء، فإن مشهور الفقهاء قالوا لا يجوز بيعها. لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا. مشهور الفقهاء قلنا لم يجيزوا البيع هنا، أجازوه صلحا. نعم نعم، يقولون هذا ما فيه مشاهدة، هنا لا توجد مشاهدة. إذا كانت الخضرة مما يجاز كالكرف والنعناع، كالكراث والنعناع، الكراث أنا ما أدري أي شيء يقفلون به. الشلغم ما تعرفوه؟ هاي الأبيض اللي يبيعونه هنا في السوق حق الصدر. ما تعرفوا الشلغم؟ الشتاء إذا أمرض إن شاء الله جاك فترة تحتاج للشلغم حتى تعالج يا أخي حسين. الشلغم هذا أبيض موجود الآن في السوق، عادة له ذنب مثل البصل شكلا حجما عفوا، وفيه مثل الذنب، يباع كثير شلغم، يسمون الإيرانيين هم شلغم. خب نعم أيه هذا أحمر وفي أبيض، الأبيض ما يسموه الظهر هم شلغم، يعني هو أحمر وأبيض، الظهر الأحمر يسمى سمندر. سمندر على أي حال ونحوهما، نحن مو خبراء زرع يعني، لو استفحنا لا تحصلنا يعني. الكرات والنعناع واللس، هناك بعض الأنواع شايفين البرسيم نسميها في البحرين جاد، يزرع فيقطع ويبقى الأصل موجود ثم ينمو ربما 7-10 مرات، ربما يقطع أكثر ربما من كده. يتكلم عن مثل هذا. أدنى أيضا من مصادقه شنه؟ من مصادقه ربما الخس هكذا ومن هذا النوع؟ الرويلي يجزو مرة واحدة. على أي حال البقل هكذا نسميه بقل في البحرين باصطلاح البحرين يسمونه بقل. البقل أيضا من هذا القبيل جزمان. على أي حال يقول إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللف ونحوها هذه يجوز بيعها بعد ظهورها. إذا ظهرت صار البقل طويلان أو البرسيم طويلان يجوز بيعه. جزة وجزة أبيعك هذا الحاقل احنا نقول في البحرين هذه السابة جزة واحدة تجزها أو تجزها ثلاث جزات واضح؟ طب هل يجوز بيعها قبل ظهورها مجروحة؟ لا زالت لم تظهر لا زالت في الأرض. يقول ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحواض احتياطا وجوبيا. أيضا يأتي الكلام الجزة بأي مقدار؟ أنا بعتك ثلاث جزات ممكن؟ بعتك ثلاث جزات الآن ارتفع بمقدار شبر عادة يترك البارتين لمقدار شبرين أو ثلاثة أشبار صحيح؟ أنا بمجرد أن صار شبر قلت لك جزة وجزة لكي أتخلص منك بسرعة أقول لك جزة وجزة. هل يمكن أن ألزمك؟ يقول المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق. أيضا الكلام هو الكلام في عرف الزراع نعم يظهر إلى أن يبقى في هذا الارتفاع بعد ذلك يكون في عرف الزراع أنه يجاز يطلع 10 مرات ربما 20 مرة في هذه الكيفية تحتاج تروح تشتغل في زراعة يعني يختلف من نوع زرع إلى زرع هذا يختلف على أي حال. والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق كما في مسألة اللقطة واللقطات وكذا الحكم فيما يخرط. شلون يعني ما يخرط؟ طب عندنا بعض الغصون مثلا دون إثباته خرص القتاد هذا المثل ما سامعي به وأما ذلك من دون إثباته وأما مثلا إثبات صحة خلافة الأول فدون إثباته خرص القتاد مثلا مش لي؟ خب خرص القتاد القتاد غصن فيه شوك طب خرط القتار يعني تأتي هكذا هذا الغصن تأتي هكذا وتخرط القتار يعني تقلعه فالشوك هذا شنه كفن تتبعتي إلى الغصن الذي فيه شوك وتفعل هكذا يقول إذا قررت تسوي هذا راح تثبت مثلا الأمر الفلاني دون إثباته خرط القتار هذا الأمر دون إثباته خرط القتال يعني يقول لك هذا شيء مستحيل تسويه أنت لأن الإنسان بالعالم يستحيل عليه أن يخرط القتال. إذن الخرطة أن تأتي إلى غصن فيه شيء معين فيه مثلا الحنة يظهر على غصن كأوراق وريقات من الحنة أبيعك هذا الغصن خرطة واحدة أو خرطتين فإذا خرط يظهر فيه مرة ثانية الورق فتفعل هكذا وتأخذ الورق الموجود على الغصن لا تشتري الغصن أنت تشتري الخرطة مأخوذة من الخرطات التسعة لا تشغلوا على الخرطات التسعة في باب الاستبراء ممكن؟ خب بذهنكم خب خرطة واحدة أو خرطات وين وصلنا؟ خب وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات. الكلام هو الكلام خرطة واحدة وخرطات هذا مطلب لكم واضح بعد. إذا كان مسألة 276 إذا كان نخل أو شجر أو زرع أو زرع مشتركا بين اثنين شيخ عبد المنعم وشيخ حسين يشتركان في هذا الزرع أو في هذا النخل جاز أن يتقبل أحد أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه. شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني يأتي الشيخ حسين ويقول للشيخ عبد المنعم أنا أخمن أن الناتج الذي يكون بهذا المقدار يكون 100 كيلو ناتج هذه المزرعة واضح؟ فتكون لك 50 كيلو ولي 50 كيلو مدري؟ يقول نعم يقول أشتري منك 50 كيلو أتقبل 50 كيلو التي لا لتكون لي وأنا أعطيك 50. إذا زادت عن 50 فزيادة لي، إذا نقصت الزيادة النقصان علي. قد الناس قد يكون أكثر من 50 كيلو الذي الشيخ عمل منهم، وقد يكون أقل. شوفوا في البداية الشيخ حسين قدر حاصل البستان، ثم قدر حصة الشيخ عبد المنعم من هذا الحاصل، فتبين أن حصة الشيخ عبد المنعم هي 50 كيلو تخمينا تقديرا، لا يوجد حساب دقيق، تخمين. تقولون أنتم تخمين؟ يقول جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها، يعني بعد تخمينها بمقدار معين، فيتقبلها بذلك المقدار، فيتقبلها بذلك المقدار. خب، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا، وزن مثلا ب100 كيلو أقل أكثر، جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة، زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها، لا فرق. الزائد لا، والنقصان عليك. عرفت شلون؟ إذا زاد الزيادة لك، فرض أنها صارت 60 كيلو، 10 كيلو الإضافية أيضا لك، صارت 40 كيلو، أنت خسر، أنت قدرتها ب50 وأعطيته 50 كيلو. زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها. خب، مسألة 277. خب، بالنسبة لمسألة 276 نفس المسألة السابقة هذه قبل أن ندخل التي بعدها. التقبل تارة يكون، تارة يكون مو شراءها، التقبل شيء غير الشراء، التقبل شيء غير الشراء. تارة يكون الثمن في الذمة، وتارة يكون أعطيك أنا 50 كيلو زاد أو نقص اللعبة، إحنا ما يحتاج نحسبها بدقة، إحنا أنا أقدر. شوفوا، أنا أقدر، يقول الشيخ حسين للشيخ عبد المنعم، أنا أقدر أن الناتج هو 100 كيلو تقديران. جيد. خب، أنا إذا ظهر الناتج أعطيك 50 كيلو من لك، لأن لك 50 يبقى. خب، سواء تبين أنه أقل أو أكثر، هل تقبل على هذا الأمر؟ يقول نعم، فيكون الثمن من ماذا؟ من نفس المتقبل منه، وتارة يكون في الذمة 50 كيلو في ذمة الشيخ حسين، 50 كيلو في ذمة الشيخ حسين. خب، الآن في مسألة 277 يقول الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء 2 أو أكثر، 5 شركاء، يأتي أحد الشركاء ويتقبل حصة أحد الشركاء، الكلام هو الكلام، 1 من 5 يتقبل حصة أحد الخمسة أيضا، الكلام هو الكلام، لا فرق بين أن يكون الشركاء 2 أو أكثر، كما لا فرق بين كون المقدار المتقبل به منها يعني من نفس الثمرة أو في الذمة. واضح؟ لا فرق. نعم، إذا كان منها، إذا كان المتقبل منها، يعني شيخ حسين تقبل الثمرة، تقبل الثمرة وكان ثمن التقبل من نفس الثمرة، شيخ حسين قال للشيخ عبد المنعم أتقبل حصتك ب50 كيلو وهذه 50 كيلو أعطيك إياها من نفس الثمرة. خب، هنا لو تلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل. واضح؟ شيخ حسين لا يضمن شيء لأنه تقبل هذه الثمرة وقد سلفت الثمرة من ما شيخ عبد المنعم، لا يضمن شيخ حسين شيء هنا، بخلاف ما لو كان التقبل في الذمة، فإن الشيخ حسين يكون ضامن. التفتوا معي، هذا البستان، هذا البستان شيخ عبد المنعم والشيخ حسين مشتركان فيه، مشتركين فيه. طب الآن شيخ حسين قدر الناتج بأنه 100 كيلو، صحيح؟ فقال للشيخ عبد المنعم حصتك 50 وحصتي 50، أنا أتقبل حصتك ب50، إذا زادت فزيادة لي، إذا ما خصصت النقصان علي. كالشراء، التقبل كالشراء، نعم، يملك الحصة، التقبل تقبل الثمر، مو الزرع شيخنا، مو نفس النخيل. تتقبل الرطب مثلا، واضح؟ ما تتقبل نفس النخلة، النخلة تبقى على مفتاحيها، تتقبل الثمر الموجود في النخلة يعني الرطب. فجأت الرطب لأنه 100 كيلو هذا الآن، فأعطيت قلت للشيخ عبد المنعم لك 50 كيلو ولي 50، أنا أتقبل حصتك ل50، زادت فزيادة لي، نقصت عن نقصان علي، تساوت لا زيادة لا رد ولا خسارة لي، مشري؟ خب الآن هذا الثمن لابد أن يدفع شيء لأنه سيتملك حصة الشيخ عبد المنعم، الشيخ حسين يتملك حصة الشيخ عبد المنعم يتقبلها. خب الثمن تارة يكون شيء في الذمة يقول ولك 50 كيلو في ذمتي، فمن هذه اللحظة يكون كل ثمر البستان للشيخ حسين، مشري؟ فإذا تلف شيء الشيخ عبد المنعم لا يخسر ولا تلف. أما إذا كان التقبل بثمرة نفس البستان على أن أعطيك 50 كيلو من ثمرة نفس البستان، زادت نقصت معي في المحنتة إلى 50 كيلو، هنا إذا تلفت الشيخ حسين لا يضمن، بخلاف المورد الأول الشيخ حسين يضمن يعطي للشيخ عبد المنعم سواء تلفت ثمرة البستان أم لم تتلف. يعني يفترق بينما إذا كان الثمن هو ثمرة البستان فإن المتقبل لا يضمن، أما إذا كان الثمن في الذمة فإن المتقبل وهو الشيخ حسين في مثالنا يضمن. يقول نعم إذا كان منها يعني مقدار المتقبل به منها من الثمرة فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، بخلاف ما لو كان المقدار المتقبل به في الذمة فإنه باق على ضمانه، المتقبل يضمن هنا. بعد ذلك يقول والظاهر أنه صلح على تغيير على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة، هذا ليس لبيع كالبيع، هذا صلح مو بيع، على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين. الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي إكمال بقية المسألة، لا تريدون نكملها نكملها أو نتركها نكملها؟ خب يقول والظاهر أنه صلح، هذا التقبل صلح مو بيع، هذا صلح على ماذا؟ على خب يوجد مقدار يشترك، هذا المقدار يشترك فيه المتقبل والمتقبل من مثلي، يقول يتصالحان على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة في 50 كيلو مثلا، على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ويكفي فيها كل لفظ في التقبل كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود، لا يشترط فيها ماذا؟ اللفظ أصلا، مثل ما في البيع تدفع وتأخذ في المعاطاة أيضا في التقبل أيضا يحصل بالتقبل، يحصل التقبل بأن نقوم بفعل معين بحيث يفهم كلا الطرفين أن هذا تقبل، مو شرط الفضان ولا لاصب ما يضر. مسألة 278 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.